الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف عليها وعليه رحمة الله وقوله معلوم وقوله وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله الكبير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ففي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة وهي البهاء والحسن، والثانية تدل على إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم تبارك وتعالى عيانا. والآيات التي بعدها للذين أحسنوا الحسنى والزيادة كذلك دليل على إثبات الرؤية التي أنكرها أهل البدع والضلال وآمن بها أهل السنة والجماعة. سلف صالح وأتباعهم إلى يوم الدين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومثلها في الجلالة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كما ثبت ذلك من السنة، السنة الكريمة ثبت بأن المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا ليس دونها البحر، في رواية كما ترون القمر ليلة البطش، وهو تشبيه بالرؤية بالرؤية لا بالمرء لا المرء بالمرء، يعني لا تشبيه الباري سبحانه وتعالى بقلبه، ولكن تشبيه بالرؤية كما ترى القمر أيها الإنسان في الدنيا تراه في أوسط الأوقات التي يتجلى القمر فيها ويكبر حجمه
فالناس كل يراه على انفراده، لا يجاثم في رؤيته. هكذا المؤمنون يرون ربهم، كل يراه، بل يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين فردا فردا، يحاضرهم محاضرة، وهو من وذلك من النعيم الذي ينعم الله تبارك وتعالى به عليه. وأنكر هذه ما دلت عليه هذه الآيات، أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ويستدلون بآيات من القرآن ليس فيها دليل لهم، يستدلون بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيفسرون الإدراك بالرؤية. لا تدركه الأبصار، يقولون لا ترى، وهذا تفسير غير صحيح، وإنما المراد كما قال ابن عباس وغيره لا تدركه الأبصار أو لا تحيط به. فلا يلزم من نفي إحاطة نفي الرؤية، بل يرونه ولكن لا يحيطون به رؤية، كما لا يحيطون به علما وهو محيط بهم رؤية وقدرة وعلما، لا يعزل عنه من شؤونهم مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض.
فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، بتوبة عبده المؤمن السائل إن أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه.
السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح منها فهو وحي، وحي من الله تبارك وتعالى، وهي الوحي الثاني. أهل السنة والجماعة يعتبرون الأحكام التي صحت في السنة وثبتت في السنة من حيث العمل ومن حيث الاستجابة لها والتنفيذ لها كالأحكام التي ثبتت في القرآن الكريم، لأن القرآن والسنة وحيان من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من تلقاء نفسه فيما يتعلق بأحكام الشرع، بأحكام الله لا يقول شيئا إلا بوحي. والسنة وصى بالأخذ بها والعمل بمقتضاها القرآن الكريم لجلالة قدرها، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي وصية عامة ترشد إلى الأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام، أصوله وفروعه وحقوقه وجميع فضائله ومحاسنه فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية وفيما يتعلق بالمعاملات وبالحقوق إلى غير ذلك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وحذر الله تبارك وتعالى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله أو أفعاله أو تقريراته، حذر الله من المخالفة لما فيها من الشر، كقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك، والعذاب الأليم يترتب على المخالفة، على مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالنظر إلى السنة أقسام، السنة أقسام، منها ما يدل على الأحكام التي دل عليها القرآن الكريم، فتتفق السنة والقرآن على الحكم كالفرائض والواجبات وغيرها. والقسم الثاني ما يفيد أحكاما مستقلة ما أتت في القرآن وأتت في السنة، فلا يجوز لأحد أن يقول يكفينا القرآن فلا نحتاج إلى السنة، هذا قول باطل، قول باطل من أقوال أهل البدع والانحرافات. والقسم الثالث ما جاء بيانا لما كان مجملا في القرآن الكريم، كالأحاديث التي جاءت تبين الصلاة، عدد ركعات الصلاة، وتبين أوقات الصلاة، والسنن الراتبة، ونوافل الليل والنهار، وتبين الزكاة، مقدار الزكاة والأنصبة، ومتى تجب الزكاة، والصوم والحج والعمرة، وغير ذلك كثير مما جاء في القرآن الكريم مجملا، وجاءت السنة تفسره وتوضحه وتدل عليه. فشأن السنة عظيم. هذه أقسام السنة من حيث الدلالة والمعاني وبيان الأحكام. رحمك الله. إذن فجاء في السنة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات كما جاء في القرآن الكريم. ففي القرآن الكريم وصف الله نفسه بصفات الجمال والجلال، وفي السنة المطهرة كذلك، لأن الكتاب والسنة لا يختلفان ولا يتناقضان، بل هما متفقان في كل ناحية من النواحي، من حيث الأحكام ومن حيث تصديق السنة للقرآن وتطبيق القرآن للسنة، ومن حيث وجوب العمل فهما مختلفان لأنهما وحيان كريمان من عند الله تبارك وتعالى، وإن كان للقرآن نجيته وخصائصه التي يمتاز بها عن السنة، فهو كلام الله حروفه ألفاظه ومعانيه، والسنة تعبر عن المعاني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنها وحي من عند الله تبارك وتعالى. ومن جملة ما جاء في هذا الباب من السنة حديث النجوم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل هذا، فالنص فيه إثبات نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعظيم، فلينزل كما يشاء ويريد وكما يليق بعظمته عز شأنه، لأنه ليس كخلقه، فالمخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان شغر ذلكم المكان الذي نزل منه أو ارتحل عنه، هذا في حق المخلوق، والخالق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون النزول لله تبارك وتعالى كما دل عليه هذا الحديث وكما دلت عليه نصوص أخرى، وأنه ينزل يوم القيامة بفصل القضاء بين العباد كما يشاء ويريد، وهي صفة فعلية. داخلة تحت اختيار الله ومشيئته، وقد سبق معنا مرارا أن التفويض عند السلف في كيفيات الصفات لا في معانيها، فمعنى النزول معلوم ولكن الكيفية مجهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في القاعدة الجليلة التي قالها وأخذ بها أهل السنة والجماعة، قال لمن سأله عن الاستواء، سأله رجل وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني مجهول للبشر للمخلوقات جميعا، فلا يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إلا هو سبحانه، والبشر لا يعلمون الكيفية لكمال الله عز وجل، ولكنهم يعلمون المعاني.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب إن أحدكم براحلته، الحديث
فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، صفة ثمار يثبتها أهل السنة والجماعة لأنها جاءت بها النصوص، ويؤولها أهل التأويل وينفيها أهل التعقيل الكلي الجهمية والمعتزلة، ويؤولها الأشاعرة ومن لف لفهم، يؤولونها بلازمها والله أشد فرحا يؤولون هذا لازم الفرح وهو الثواب أو إرادة الثواب، وهذا تأويل باطل تأويل مذموم. وتأويلها السلفي التأويل الصحيح أن الله تبارك وتعالى يفرح حقيقة صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله يقال فيها ما يقال في كائن الصفات الفعلية والذاتية. والمعنى معنى الحديث ظاهر وهو دليل على سعة رحمة الله بعباده، وأن المذنب إذا أسرف على نفسه من الذنوب على اختلاف أنواعه وأقبل تائبا إلى ربه صادقا في توبته استوفى شروطها سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو حقوق العباد، فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنوبه بل يبدلها حسنة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعد أن ذكر جملة من كبائر الذنوب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال عز شأنه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إذن فالله يفرح بتوبة عبده يوفقه لها إذا أتى بأسبابها، إذا أتى بأسباب التوفيق وفقه الله للتوبة، وإذا تاب قبل الله توبته المستكملة لشروطها وبدل سيئاته حسنات، وهذا دليل على سعة كرم الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه إلى من يستحق التفضل والإحسان إليه ممن يأتي بأسباب الرحمة والمغفرة من المكلفين. أما من لم يأتي بأسباب المغفرة والرحمة يصدر في غيه ويسير فيه فإنه لا يستحق من الله تبارك وتعالى الرحمة.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
وهذه وهذا النص فيه إثبات صفة فعلية إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى كيف تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، فهي صفة فعلية حقيقة تليق بعظمة الله وجلاله يثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وخسر أهل التعطيل والتأويل، فأهل التعطيل نفوها وأهل التأويل أولوها، والتأويل تعطيل. التأويل الفاسد المذموم تعطيل للنصوص تعيس وتعطيل لصفات الله. فأهل التأويل يفسرونها باللازم بلازمها وهو الثواب أو إرادة الثواب، هذا تفسير باطل أبطله أهل السنة والجماعة أهل الفهم للنصوص من القرآن والسنة، أهل الفهم الصحيح. والذي يظهر في معنى يقتل رجلين إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا يدل على أن الكافر يقتل المجاهد في سبيل الله فهو شهيد من أهل الجنة، فيسلم الكافر فيسلم ويجاهد في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، أو لا أو يكون لا يقتل، قد يكون يموت على الإسلام والإيمان والمؤمنون هم أهل الجنة. نعم.
وقوله عجب ربنا من ذنوب عباده وقرب خيره ينظر إليكم حزينا صنفين ويظل يضحك يعلم أن فعلك القريب، حديث الحسن.
فيه إثبات صفتين، صفة العجب لله تبارك وتعالى يليق بعظمته وجلاله كغيره من الضحك والفرح وإثبات صفة الضحك لله عز شأنه صفة فعلية، والعجب صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله صفة كمال، يثبتها أهل السنة والجماعة ما جاءت في النصوص، ويرثيها أهل التعطيل ويفسرها بالمعنى الفاسد والتأويل المذموم أهل التأويل.
معنى الحديث
وقوله علم ربنا عن ذنوب عباده وقرب خيره ينظر إليكم من أجلهما قلبي فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب.
نعم، يعني أن الأمة تكون في الشدائد، تمر بها الشدائد من المصائب والجد والقحط والمجاعة أو الخوف ونحو ذلك، فيصيبهم من القنوط واليأس، والله تبارك وتعالى يرحص من ذلك لأنه العالم بأن الفرج قريب، فيكون بعد الشدة فرج، بعد الجد رخاء، وبعد الخوف أمن، فيظل يبحث يعلم أن فرجكم قريب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيما وهو يقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها حتى يضع رب العزة فيها رجله
إلا
حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينتوي بعضها إلى بعض فتقول قف قف، متفق عليه.
حديث حق، هو أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا، فللجنة أهلها يدخلونها ويبقى فيها سعة فضل ينشئ الله له خلقا جديدا يسكنهم الله ذلكم الفضل كما ثبت لذلك الحديث. وأما جهنم والعياذ بالله فيلقى فيها أهلها الذين هم أهلها من أهل الكفر والإلحاد من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة ووثنيين، وكل من مات على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي وهي تقول هل من مجيد، تطلب الزيادة. والله سبحانه وتعالى أنقذ كل شيء، حتى يضع الرب فيها رجله أو قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي حجمي أي شفان. بلى، الشاهد من الحديث إثبات صفة الرجل لله تبارك وتعالى، والقدم صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله كاليدين والعينين والسمع والبصر والوجه إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. يثبتها أهل السنة والجماعة كغيرها من الصفات. الحقيقة أن الباب هذا الباب العظيم الجليل الذي يتعلق ببيان أسماء الله وصفاته وما له من الحبوب سهل على من يسره الله عز وجل عليه، وصعب على أهل البدع والضلال، صعب عليهم فأخذوا يفكرون ويلتمسون معاني لم يستندوا في التماسها إلى نصوص الكتاب والسنة، وإنما إلى العقل وإلى كتب الفلسفة وعلم الكلام، ويريدون أن يصلوا إلى إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، فضلوا وأضلوا، ضلوا عن طريق الحق وأضلوا غيرهم كذلك، ووصل بهم الضلال والجهل إلى أن حرفوا نصوص الكتاب والسنة وفسروها بغير التفسير الصحيح الذي جاءت له وعرفه أهل العلم الشرعي السابقون واللاحقون. وهذا من فضل الله عز وجل على من تمسك بالكتاب والسنة وطلب العلم الشرعي منهما وتمسك بهما. نعم.
قوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك لماذا لخروجه إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك فحما إلى النار، متفق عليه. وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك أي نادى لقوم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك فحما إلى النار، متفق عليه.
في إثبات الكلام لله عز وجل يا آدم، هذا النداء كلام، وأن الله تبارك وتعالى متكلم متى شاء من شاء من خلقه، فهو يكلم آدم يوم القيامة يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك، فيقال له ابعث بعث النار، يعني أخرج من ذريتك من يستحقون النار. فيقول من كم يا رب؟ فيقول من كل 1999. وفي النص إثبات صفة الكلام والندى لله تبارك وتعالى صفة حقيقية لعظمة الله وجلاله.
وقوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
كذلك النص فيه اثبات صفه الكلام لله عز وجل وانه يكلم عباده. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضع كنفه على عبده اي ستره ويقول له عبدي عملت كذا وعملت كذا يذكره بما اقترب من المعاصي حتى يظن المؤمن انه سيهدم. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم فينطلق الى الجنه. وهذا فيه اثبات صفه الكلام وان الله يكلم عباده فردا فردا. وذلك من النعيم تكريم الله عز وجل لهم في الجنه من النعيم المقيم. وقد سبق معنا في صفه الكلام انها باعتبار صفه ذات وباعتبار صفه فعل. باعتبار اتصاف الله عز وجل بالكلام أجلا وأبدا صفة ذات. وباعتبار تكلم الله متى شاء بمشيئته واختياره من شاء من خلقه صفة ذات. وهكذا إنزاله الكتب وكل كتاب نزل في وقت وهو كلام الله تبارك وتعالى. التوراة والإنجيل والزبور وقصة إبراهيم وموسى والقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله تعالى وأمد في عمركم هل يمكن الاستدلال بآلة لا تدرك نقطة على إثبات الرؤية حيث أنها أثبتت الرؤية ولكن نفت إحاطة فهو دليل على الجهمية والمعتزلة وليس لهم.
نعم هو دليل أهل السنة دليل لأهل السنة أنهم فسروا الآية بمعناها الصحيح لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به تراه ولكن لا تحيط به. ففيها إثبات الرؤية وفيها الرد على أهل التعطيل والتأويل.
يقول السائل حفظكم الله تعالى كيف نجمع بين الفروض على الصراط وان الذي لا يموت فانه يسقط في النار وبين قول ربنا لادم عليه السلام اخرج من ذريتك بعدا الى النار.
المرور على الصراط لاهل الاعمار الذين لهم حسنات وسيئات يمرون على قدر اعمالهم. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يبعثون إليها دعا كما قال الله عز وجل يوم يبعثون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إليها. ففرق بين الكفار الذين ليس لهم حسنات وبين المسلمون بين المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات وطبقة من طبقات النار لعصاة الموحدين طبقة من طبقات النار الطبقة العليا لعصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد ولكنهم أسرفوا على أنفسهم بافتراق المحق، هؤلاء فيهم الشفاعة إذا لم تطهرهم المواقف والشدائد، فيطهرهم الله عز وجل بالنار فيجازيهم بقدر ما جنوا، ويكون مآلهم إلى الجنة قطعا كما دلت على ذلك النصوص بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما في الحديث القدسي حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرج الله تبارك وتعالى منها بشفاعة الشافعين وبفضله وبرحمته قوما قد انتحشوا صاروا همما، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. وأما مقدار ما يلبثون في النار فعلمه لله، والله لا يظلم أحدا من خلقه أبدا، زيادة العقاب ولا نقص من الحسنات، لا يخافون ظلما ولا هضما.
أحسن الله إليكم. يقول عليكم الزاجة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله.
تكليم الله للكفار فيه عذاب لهم وتنكيل بهم، أما تكريم الله عز وجل للمؤمنين فهو نعيم. وورد في النصوص مرة بأن الله يكلمهم، وأخرى بأن الله لا يأذن لهم فيعتذرون، وذلك بحسب المواقف، مواقف الآخرة، ومواقف الآخرة متعددة ومتنوعة.
نعم.
الله يسأل كيف يكون التعامل مع المصدر الإضافي، التعامل الفردي
ولا التعامل مع المصدر
الإضافي، يعني كيف تتعامل أيها المسلم مع أهل الضلال وأهل البدع، سواء من بدعته من بدعه مكفرة أو غير مكفرة. التعامل معهم كما كان السلف يفعل. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجم النفاق في المدينة، وكان فيه منافقون، منافقون بين القرآن صفاتهم، ولكن الشرع ما أذن في قتلهم ولا في سجنهم ولا في إيذائهم، فكانوا يتعاملون معهم بالابتعاد عنهم وهجرهم. ولما استأذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يدعون الإسلام والصحبة، فهؤلاء الآن الروافض ليسوا شوارع وليسوا فرقة واحدة. الروافض على سبيل الإجمال فرقهم ثلاثة: مؤلهة وسابة ومفضلة. أما المؤلهة فهم الذين يدعون، بل ادعوا بأن عليا هو الرب وهو الإله وأحرقهم بالنار، والقصة معلومة. والسابة هم الذين يتقربون بسب الشيخين أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا منهم يحترمونه ولا يسبونه. فالذي يسب الشيخين أبا بكر وعمر ويستحل ذلك ويعتبره قربة، هذا لا إيمان له، لأنه كذب القرآن. فالقرآن أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، وعلى رأس الصحابة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن سائر الصحابة أجمعين. وأما المفضلة فإنهم من فرق البدع، ولكنهم من جملة المسلمين، لا تخرجهم بدعتهم عن الإسلام، إذ أنهم سلكوا مسلك التأويل، فقالوا بفضل علي على الخلفاء، ولكن لم يخلو منهم سب ببقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة على قاعدة جواز خلافة المفضول مع وجود الفاضل. وهؤلاء هم الزيدية والذين وافضوا المعتزلة في تأويل الصفات وتحريفها، تأويل نصوص الصفات وتحريفها بالمعنى الباطل. وأما الإباضية فهم المعتزلة والخوارج، فاستعددت الألقاب. وأما المعتقد فواحد، وأساس معتقداتهم التكفير بالمعاصي، أي إذا مات العاصي بدون توبة عند هؤلاء فهو خالد مخلد في النار. إذا ارتكب كبيرة كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة وهو من أهل التوحيد والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فإنه يكون خالدا مخلدا في النار عند المعتزلة والخوارج. بينما الخوارج يرون بأنه مرتكب المعصية الكبيرة كافر، يحكمون عليه بالكفر في الدنيا والآخرة. والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وخالد مخلد في الآخرة. المقصود أنهم في شرار أهل البدع والضلال، عارضوا النصوص بآرائهم وأفكارهم الضالة المنحرفة. وهدى الله أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والدين فقالوا فيه بما جاءت به النصوص. لم يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة والإباضية، ولم يسلكوا مسلك أهل الإرجاء، وإنما سلكوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. التعامل معهم كالتعامل مع أهل البدع مع أهل الكفر، من أخرجته بدعته من دائرة الإسلام يتعامل معه كما يتعامل مع الكفار، لا يعتدى عليه. فإن كان في دولة مسلمة في دولة الإسلام فيكون خاضع لأوامر الإسلام أوامر الدولة، وأما معتقده فلا يستطيع أحد أن يتصرف فيه أو يصده عنه فيكف عنه، ولكن لا يعاملون معاملة المسلمين. يعاملون معاملة أهل الكفر وأهل البدع، أهل البدع الذين ما أخرجتهم بدعهم من دائرة الإسلام يعاملون كما عاملهم السلف الصالح بالهجر وبعدم المجالسة وبعدم يعني الركون إليهم مع بذل المصائب. وأما من أوصلته بدعته إلى الكفر فيعامل معاملة الكافرين.